Média. Média.
Podcast.
Média.
أحييكم مستمعينا وأرحب بكم في عدد هذا الأسبوع من كاتب وكتاب، وأرحب فيه بضيفنا الكاتب والقاص الأستاذ محمد الشايب. أستاذ محمد، أهلا وسهلا بك معنا عبر ميديا.
مرحبا أستاذ اعتماد، وأشكرك على الدعوة الكريمة وللشرف أن أكون ضيفا عليكم هذا اليوم.
شكرا لك، وأنا سعيدة بوجودك معنا أستاذ محمد. عادة ما نتحدث عن آخر الإصدارات أولا، لكن اليوم سنبدأ بالحديث عن أولى الإصدارات أو بداية الكتابات. أنت بدأت كتابة القصة في التسعينيات أستاذ محمد، وأول مجموعة صدرت لك كانت دخان الرماد. ما مكانت هذه المجموعة التي كانت الباكورة وأول ثمرة بالنسبة لك، ربما بطاقة عبور رسمية إلى الإبداع بعد مرور حوالي 24 عاما على صدورها؟
نعم أستاذ اعتماد، بالنسبة لدخان الرماد التي صدرت سنة 2000 بالقنيطرة، وأغلب نصوصها كتبت كما قلت في تسعينيات القرن الماضي. نصوص دخان الرماد هي عبارة عن بدايات، عن دهشات البداية. أولى نصوصها كتبتها وأنا طالب في كلية الآداب. تعرفين جيدا يعني الفترة التي كتبت فيها، فترة الجامعة، فترة البطالة أيضا، يعني في فترة الأحلام، فترة بعد الانكسارات، وكلها حاولت أن أترجمها في هذه المجموعة القصصية. فيها أيضا نصوص كتبت وأنا ألج مهنة التعليم، فكان لابد في مناطق من المغرب العميق، فكان لابد أن تحضر هذه الأماكن وهذه الأزمنة وهذه الأحاسيس في هذه المجموعة.
أنا لم أقرأ كل مجموعاتك الخمس، لكن باعتقادي أن هذه المجموعة ربما المجموعة التي حضر فيها بشكل كبير جانب من سيرتك أستاذ محمد، الطفولة، ذكريات مع العائلة. نعم. مع الوالدين. نعم. الجدين.
وما تماما إلى ذلك. أنا فيها استحضرت جدتي، وهي بالمناسبة كانت حكاءة بارعة، وربما من الأمور التي ساهمت في أن أكون ساردا إن صح التعبير، هذه التربية على يد جدتي. ثم بعد ذلك الجامعة والدروس وبعد الكتب السردية وبعد الأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم وكانوا يهتمون بالسرد. فعلا دخان الرماد تنحو هذا المنحى، وهي مجموعة فيها يعني احتفاء بالذاكرة، احتفاء بالأمكنة، سواء مشرع بن القصيري يعني كمسقط رأس، أو المدن التي عشت فيها كالقنيطرة، كمناطق أخرى وجدت فيها لأسباب مهنية كما قلت. دخان الرماد أيضا هي تعبير عن لحظات معينة في الحرم الجامعي، في الحي الجامعي، يعني هناك ذكريات، هناك مواقف، هناك أحاسيس تجتمع في هذه المجموعة. وبعدها جاءت توازيات
ثم هيهات والشوارع. ووصولا إلى كمائن قليل، وهي آخر المجموعات القصصية التي صدرت لك. لماذا القصة تحديدا أستاذ محمد؟ لماذا لم يكن شكل الإبداع لديك جنسا آخر، رغم أنك كتبت الزجل، القصيدة، ربما كتبت خاطرة، كتبت أيضا مسرحيات قصيرة؟
نعم، شكرا على هذا البحث الجميل فيما كتبت. وفعلا أستاذ اعتماد، أنا بدأت الكتابة في المرحلة الإعدادية، وكانت عبارة عن خواطر، عن زجل، عن مسرحيات قصيرة. وكنا في مسرح بن القصيري قد أسسنا في المرحلة الثانوية جمعية اسمها شعار الغرب للمسرح والموسيقى. وهنا بدأنا نؤلف أغاني، كنت أنا أتكلم بكتابة الكلمات، وكان بعض الإخوة يلحنون ويغنون. ثم كنا نؤلف يعني مسرحيات ونعرضها في الاحتفالات التي كانت تقام في المؤسسة احتفالا بالأعياد الوطنية وبعض المناسبات. إذن من هنا بدأت القصة القصيرة. الغريب أنها وأنا حينما كنت طالبا في كلية الأدب بالقنيطرة لم تكن مبرمجة، كنت طالبا في الأدب العربي لم تكن مبرمجة كجنس أدبي في الدراسة في البحث كانت هناك الشعر الرواية أجناس أدبية أخرى، ولكن القصة لم تكن مبرمجة. ومع ذلك عشقت هذا الجنس الأدبي وطلعت عليه في كتب مختلفة في ملاحق مختلفة، كما أن تلمذي كنت تلميذا لأساتذة مثل بشير القمر الناقد والقاص والروائي. هذا بالرغم أنه كان يدرسون الرواية كمادة فإنه حبب لي القصة القصيرة، لأنه وهو يتحدث عن الرواية كان يخصص حيزا أو هامشا للقصة القصيرة. عن طريقه تعرفت على زكريا تامر، على أحمد بوزفور، محمد زفزاف وأسماء كثيرة. ثم أن قراءاتي أيضا أثرت في لكتابة القصة القصيرة، كنت مواظبا على قراءة الملاحق الثقافية التي كانت نشيطة في ذلك الوقت. الملحق الثقافي للعلم الثقافي
التي بالمناسبة نشر فيه أول قصة لك.
نعم، أول قصة نشرت لي في العلم الثقافي سنة 1991 وكانت بعنوان رحلة داخل الصمت. منذ ذلك الوقت وأنا واضب على كتابة القصة. القصة القصيرة أرتاح لها فنيا واجتماعيا، هي توافق ذائقتي الفنية وأيضا انتمائي الاجتماعي. أيضا تعلمين الأستاذ اعتماد أن القصة القصيرة ظلت ملتصقة يعني مضمونة على الأقل بالطبقة المتوسطة والمهمشين. إذا عدت إلى كتابة زفزاف شكري ستلاحظين
إدريس الخوري أيضا.
إدريس الخوري أيضا. وأنا يعني أعتبر هذا التالوت الذي ذكر الآن تالوتا سرديا وقصصيا كبيرا في المغرب. الحديث هنا عن زفزاف، الخوري، شكري، هؤلاء يعني استطاعوا أن يمغربوا القصة، أن يجعلوها مغربية، يعني نجحوا في مغرب القصة القصيرة، ويرجع لهم الفضل كثيرا في تطوير هذا الجنس الأدبي. ويعني أنا تأثرت بهم وسرت على منوالهم. أنا مخلص للقصة القصيرة لحد الآن وأتمنى أن أظل مخلصا.
وهو إخلاص جميل وله دلالاته. أستاذ محمد الشايب، رحمة الله على زفزاف وعلى شكري وعلى بدرس أيضا، ونتمنى العمر الطويل لشيخ القصة الأستاذ أحمد بوزفور.
أحمد بوزفور الآن هو شيخ القصة. أنا مدين له الشيء الكثير، فمن تعلمت منه الشيء الكثير وشجعني. وبالمناسبة
اختار عنوان توازيات،
هو الذي اختار تماما هو الذي اختار عنوان توازيات، كانت بعنوان آخر. فاقترح لي توازيات ونعم الاقتراح.
نعم، توازيات هي مجموعتك القصصية الثانية أستاذ محمد، جاء عنوانها كما ذكرت باقتراح من سي أحمد بوزهور، وهي فعلا توازيات مختلفة.
نعم.
نجد السرد يتباين بين مرأة، رجل، حاضر، ماضي. هذه اللعبة.
نعم.
ربما لعبة التوازيات.
نعم.
فعلا.
أستاذ اعتماد، إذا كانت دخان رماد هي الدهشة الأولى، هي العتبة للدخول نحو الإبداع، فمنذ توازيات بدأت أشتغل في كل مجموعة وفي كل كتاب على تيمة معينة أو على فكرة معينة. في توازيات اشتغلت على التقابلات، شرق غرب، مرأة، رجل، ماضي، حاضر، شعر، سرد، وحاولت توظيفها في هذه المجموعة. في المجموعات يعني التي جاءت بعد توازيات اشتغلت على أمور أخرى.
نعم، على ذكر الشعر الذي اشتغلت عليه في توازيات، قرأت مثلا أشهي البكاء فلا أبكي، أشهي الضحك فلا أضحك. ألمس أيضا سي محمد شايب الشاعر كذلك.
نعم. يعني حاولت أن أزاوج بين الشعر والسرد، خصوصا في هذه القصة، قصة كسحابة هاربة.
نعم.
فعلا استهللتها بالشعر وضمنتها داخل القصة كاملة، تضمنت مقاطع شعرية لأزاوج بين. أنا أستاذ اعتماد أحاول أن أنتصر أن الأجناس الأدبية لا تفصلها حواجز، فيمكن أن نجد في المسرح شعرا، ويمكن أن نجد في الشعر.
صحيح.
مسرحا، وفي القصة أيضا مسرحا، وفي الرواية. إذن هناك
تداخل
بين الأجناس الأدبية، وهذا ما حاولت أن أسير على منواله في هذه المجاميع القصصية كلها.
نعم، في هيهات أيضا حضرت مواقفك ربما من قضايا اجتماعية، لكن عوض التقابل الذي نهجته في توازيات في هيهات عدت إلى التراث، إلى أساطير أو حتى قصص من القرآن الكريم. أول قصة كانت ريح يوسف.
تماما، أشكر لك هذا الذكاء في تعاملك مع هذه المجاميع القصصية. فعلا إذا كانت هناك تقابلات في توازيات ففي هيهات اشتغلت على النص المقدس مثل القرآن الكريم في ريح يوسف، واشتغلت أيضا على الأساطير الإغريقية أو حاولت أن أمغربها مثلا في قصة نرجس، تحدثت عن تلك الأسطورة اليونانية لوناكسيس النرجس، وحاولت أن أجعلها مغربية حتى في فضائها، تحدثت عن سابو، عن نهر سابو في المغرب، وحتى على الاسم عائشة قنديشة هي من التراث المغربي. حاولت أن أجعل هذه القصة اليونانية تتماشى والمغرب، حتى فضاء المدرسة، هناك حفظ القرآن، سورة الرحمن، هناك مسرحيات يجسدها التلاميذ. إذن حاولت أن أجعل هذه القصة قصة مغربية. أما اشتغلت أيضا على أسطورة بيجمليون في قصة هيهات، وهنا هيهات أشير إلى الجري وراء القصة، وفي الآخر السارد لا يستطيع أن يصل إلى القصة لأنها جنس أدبي زلق وصعب، ويعني يجري ونحن نجري خلفه ولا نصل إليه أبدا. النص المشتهى شخصيا لم أصل إليه بعد. هذا ما أردت أن أقوله.
هذا تعبير جميل منك أستاذ محمد. المكان كان حاضرا في مختلف هذه المجموعات القصصية،
حتى أستاذة تسمحي لي، حتى في قصة ريح يوسف استلهمتها من القرآن الكريم، لكنني جعلتها مغربية، يعني ذكرت فيها طنجة، أماكن سور المعجزين، يعني وذكرت جامع الفناء، ذكرت الخبازات في القنيطرة، وذكرت جنان السبيل في فاس.
على ذكر المكان أستاذ محمد، في الشوارع، ما هي الرسالة التي أردت من خلال الاشتغال على الشوارع؟
الشوارع هذه تيمة جديدة وفكرة جديدة أردت أن أشتغل عليها في هذه المجموعة القصصية. هنا الشوارع هي أصفار في التاريخ. هناك استحضرت المعتمد بن عباد، استحضرت أيضا شوارع حقيقية، مثلا محطة المسافرين في القنيطرة. استحضرت أيضا هناك أيضا شوارع رمزية كما في شارع الحرية، هناك شارع حرية، ولكن ليس في الشارع، هناك في المدينة في مشرع القصيري شارع يسمى شارع الحرية. أول ما قرأه الناس من المدينة تخيلوا أنني أتحدث عن ذلك الشارع، وإنما تحدثت عن شارع رمزي، عن جري وراء شيء جميل لم أصل إليه أو لم يصل إليه بالأحرى السارد.
وهذه الرمزية أكدها ذلك الشرطي الذي قال لا يوجد شارع فيه. نعم. طيب، بالإضافة إلى استحضار موضوعات مختلفة أستاذ محمد، في أعمالك هناك عناية كذلك بالجانب الفني.
نعم أستاذ اعتماد، أنا من الذين يعتقدون أن للغة، للأدب بالأحرى، للأدب لغة، أن له لغة خاصة به، تختلف عن طبيعة الحال لغة العلوم، عن لغة الإعلام، عن يعني الأدب يجب أن تكون له لغته. لهذا أحرص على الاهتمام بالجانب اللغوي حرصا شديدا، وأحاول أن أكتب بلغة أدبية هي في نفس الوقت سهلة بالنسبة للقراءة، بالنسبة لاستيعاب مضمون النص، لكنني أيضا أشتغل على اللغة اشتغالا دؤوبا ومستمرا، واشتغال كبير جدا.
ذلك السهل الممتنع.
أحاول أن أكون من هذا وأتمنى أن أنجح.
هنا تبرز أهمية التجديد في القصة القصيرة. هل ينبغي التجديد عملا بعد عمل، أو ربما هناك مشروع ينبغي أن ينسحب على كل الأعمال أستاذ محمد؟
أنا شخصيا أنتمي إلى جيل التسعينيات من القرن الماضي. نحن حينما بدأنا فتحنا أعيننا الإبداعية طبعا على كتاب كبار. استحدثت عن المغرب كما قلنا سابقا، بوزفور كان يعني وما زال رائدا من رواد القصة، وكان يحتضن الشباب. من هذا المنطلق كان لابد أن نجدد في القصة، أن لا نكرر ما سبقنا إليه الآخرون، وعلى مستوى الشخصي أيضا لا يجب أن نكرر أنفسنا. إذا يعني إذا لاحظت فأنا أحاول دائما أن أجدد، يعني دخان رماد ليست هي توازيات، وتوازيات هي ليست هيهات، وكما قليل أيضا ربما أنا أدعي وأظن أن هناك اختلافا بين هذه المجموعات القصصية، وإن كان هناك رابط ما يربط بينها كلها. أحاول ما أمكن شخصيا أن لا أكرر نفسي، لأن الإبداع هو تجديد مستمر، هو تجريب مستمر. أنا أحاول أن أمزج بين يعني بين تيارين أساسيين في القصة المغربية، مثلا تيار محمد زفزاف وتيار أحمد بوزفور، يعني بين ما يسمى بالواقعية وما يسمى بالتجريب، أحاول أن أمزج وأنا متأثر بين هاتين المدرستين العريقتين في بالنسبة للقصة المغربية، محمد زفزاف وأحمد بوزفور. وستجدين نصا في كمائن قليل عنوانه زفزاف وبوزفور، وفي هذا دليل دلالة معينة،
فيه دلالات أستاذ محمد. كما إن قليل آخر مجموعة صدرت لك عن منشورات الراصد الوطني للنشر والقراءة، أولا عنوانها جميل كما إن قليل، وله دلالة أيضا أستاذ أكيد محمد.
أكيد أنا أخذته من تراث المنطقة، منطقة الغرب. الناس في منطقة الغرب خصوصا السابقين كانوا ينعتون كل ما هو غال ونفيس وثمين بكلمة القليل، وأنا نقلتها من العامية المغربية إلى الفصحى كماء قليل. هذه المجموعة يعني حاولت فيها أن أنصت إلى الجنس الأدبي الذي أعشقه وهو القصة القصيرة. هنا كما يعني يمكن أن للقارئ أن يلاحظ هناك احتفاء بالقصة القصيرة أساساً، بالقصة وبالكاتب وبهموم الكاتب وبعزلته. إن كان يعني أحتفي هنا بالقصة القصيرة وبالكتابة وبطقوس الكتابة أيضاً.
كما أشرت حضر فيها زفزاف وحضر فيها أيضاً أستاذ بوزفور، وهذا تكريم لهما أو تقدير لهما ولتجربتهما دون شك.
أكيد كما قلت أنا تأثرت بهذين الهرمين القصصيين في المغرب وفي العالم العربي، وكان لابد أن يحضر في هذه المجموعة ما دامت أنها تحتفي بالكتابة عموما وبالقصة القصيرة خصوصا.
نعم، القصة القصيرة اليوم أستاذ محمد الشايب، هل هي كماء قليل؟
أكيد هي ينعتونها بطفلة الأدب، ينعتونها بالناقصة التي لا تكتمل، بالجنس الأدبي المهمش، وهي بكل هذه التعابير هي ماء قليل بمعنى ما. هذه كماء قليل أنا أنعت بها القصة القصيرة في نص هناك اسمه يعني بعنوان كماء قليل، ويتحدث عن القصة القصيرة تحديدا.
نعم، بحديثنا عن القصة القصيرة، عن مكانتها اليوم في المشهد الأدبي. نعم. أستاذ محمد، أعتقد ولك إما أن تعزز اعتقادي أو أن تنفيه، أن القصة القصيرة في المغرب مدينة للجمعيات الثقافية، لأنها تحتضنها ربما أكثر من مؤسسات رسمية.
نعم صحيح، وهو كما قلت جنس أدبي مهمش، لا طالما عانى من تهميش سواء في الدرس الجامعي وسواء في حتى في البحث الجامعي، لم يحظى باهتمام كبير هذا الجنس الأدبي الذي هو القصة القصيرة. في بداية هذه الألفية تأسست هناك جمعيات كثيرة خاصة بالقصة القصيرة، منها مجموعة البحث في القصة القصيرة بالمغرب، نادي القصة القصيرة بالمغرب، الكوليزيوم القصصي، مجموعة من الجمعيات. أيضا هناك جمعيات لها اهتمامات متعددة اهتمت بهذا الجنس الأدبي، مثل النجم الأحمر في المشرب القصيري، جمعية النجم الأحمر للتربية والثقافة والرياضة والتنمية الاجتماعية، خصصت لهذا الجنس الأدبي مهرجانا سنويا الآن يقترب من دورته العشرين. وهذا أنا أعرف هذا المهرجان، ربما اسمحي لي أن أتحدث عنه، أعرفه أكثر من غيره لأنني من بين المشرفين.
أنت من مؤسسيه أو من المشرفين عليك؟
رفقة بعض الأصدقاء. إذن هذا الملتقى الذي تطور فيما بعد وأصبح مهرجانا قصصيا منذ يعني 2003 وهو يحتفي بالقصة القصيرة. راكم العديد من الندوات، احتفى بكثير من القصاصين، أحمد بوزفور، محمد زبزاب، عبد الحميد الغرباوي، الأمير الخمليشي، لائحة طويلة طويلة جدا. آخر ما احتفينا به هي الأستاذة ملكة نجيب الراحلة الشاعرة والقصة والصديقة العزيزة الله يرحمها، احتفينا بها في السنة يعني الأخيرة. ونحن يعني عازمون على الاستمرار في هذا المجال. هناك أيضا في زاغورة أيضا نادي الهامش القصصي يشتغل على القصة القصيرة ويخصص مهرجانا سنويا. نعم، ملتقى أحمد بوزفور للقصة القصيرة وملتقيات أخرى في الصويرة، بركان، في مدن أخرى.
نعم تماما أستاذ محمد. وبالحديث عن جمعية النجم الأحمر للتربية والثقافة والتنمية الاجتماعية وأنت من مؤسسيها، طبعا هي جمعية نشيطة في العمل الجمعوي الثقافي بمدينة مشرع بن القصيري أو مشرع ابن القصيري كما كان يسميها الأستاذ بوسلهم رحمة الله عليها. هذا الجانب أيضا مهم، انخراط المثقفين والكتاب والقاصين في هذا العمل الجمعوي الثقافي الذي في الأخير يخدم رسالتهم الإبداعية بشكل عام.
فعلا، ونحن نحاول أن نسمع صوت الثقافة عموما وصوت أجناس أدبية. الجمعية جمعية النجم الأحمر الآن تنظم ملتقيات متعددة، منها ملتقى الرواية. الآن في الأسبوع الماضي نظمنا الدورة الثالثة الوطنية الثالثة للرواية، دورة عبد القادر الشاوي. وقبلها يعني نظمنا ندوتين في الرواية، الأولى خاصة بالروائي عبد الكريم الجويطي والثانية بالروائية زهرة رميج. ثم ننظم أيضا سنويا ملتقى الكاريكاتير. سبق لنا أن احتفينا بحمودة الكاريكاتير المشهور الله يرحمه، الذي كان ينشر في جريدة الاتحاد الاشتراكي، ثم برائد الكاريكاتير المغربي العربي الصبان. في الشعر أيضا ننظم ملتقى، آخر ملتقى احتفينا به بالزجال والشاعر المغربي الكبير أحمد المسيح. نستضيف من حين إلى آخر شخصيات ثقافية ونوقع كتبا إبداعية إسهاما منا في تحريك الساحة الثقافية الوطنية والمحلية.
وطبعا هذه الحركة الثقافية التي خلقتها جمعية النجم الأحمر، أيضا المهرجان الوطني للقصة القصيرة، جعل مدينة مشرع بن القصيري في قلب الحركة الثقافية في المغرب. كثيرون ربما يعرفون مشرع بن القصيري بهذا المهرجان وبهذه الحركة الثقافية.
إلى درجة أن الأستاذ أحمد بوزفور أطلق في يوم ما على مشرع بن القصيري كعبة القصة القصيرة وهذا شرف لنا. نحن نحاول أستاذ اعتماد، نتمنى أن يكون التوفيق يعني هو مصيرنا وأن نصل إلى ما نهدف إليه. نحن نهدف إلى تحريك الصحة الثقافية ونهدف أيضا إلى إسماع صوت مشرع بن القصيري وإلى التعريف بهذه المدينة التي توجد في منطقة جميلة ولها فيها كفاءات إبداعية وثقافية مهمة.
صحيح، وهي في قلب الحركة الثقافية وتستحق المزيد من التنمية. أستاذ محمد،
أكيد.
سأغتنم هذه الفرصة لأحيي جميع أعضاء النجم الأحمر وجميع من يسهر على هذا العمل الجمعوي الثقافي الذي يخدم الثقافة بشكل عام في بلادنا كما ذكرت أستاذ محمد الشايب. في أعتقد هيهات كتبت عن المدينة التي تموت شتاء وتحيا صيفا، وأعتقد بأن القصة تجعل مشرع بن القصيري حية شتاء وصيفا. أستاذ محمد،
نعم، هي مشرع بن القصيري تشكل لي نقطة البدايات في كل شيء، فهي هي التي احتضنتني وهي التي احتضنت أولى كلماتي وأولى خطواتي و نبضاتي الأولى. وأنا مدين لهذه المدينة لأنني فيها تعلمت وفيها تربيت، فلها مني كامل الحب وكامل الهيام.
هنيئا لها بابنها. بعد القصة هل يلوح طيف الرواية مثلا في أفق سي محمد؟
استاذ اعتماد، أنا قلت لك إننا في بداية هذه الألفية، الألفية الثالثة، كنا مجموعة من القصصين رفعنا شعار الوفاء للقصة. أنا ما زلت على هذا الوفاء وهذا الإخلاص، ولحد الآن لا أرى أن هناك جنسا أدبيا سيحل محل القصة لحد الآن، والقادم لا يعلم إلا الله.
بطبيعة الحال نتمنى لك المزيد طبعا من الإخلاص للقصة ومزيد من المجاميع القصصية أستاذ محمد الشيب. قبل أن نختم هذا اللقاء، ما الكتاب الذي تقرأه حاليا؟
هو أقرأ مجموعة من الكتب، لا أقرأ كتابا وحيدا، إنما هناك هدايا من أصدقاء أقرأ مجموعة من المجاميع القصصية. آخر كتاب قرأته هو لا شيء يعجبني للأستاذة فاطمة الزهراء المرابط.
أتذكر قصة الكتاب في توازيات، جاء في الحوار لماذا تتعلقين بهذا الكتاب، أجابته لا أدري ولكنه جزء من الحياة. الكتب جزء من الحياة أستاذ
أكيد
محمد.
ونحن كعشاق للقراءة للإبداع نجد أن الكتاب هو جزء من الحياة، بل هو الحياة.
أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والقاص الأستاذ محمد الشايب.
شكرا لك أستاذ اعتماد، وشكرا على هذا البرنامج الجميل الذي أتمنى له المزيد من الحضور والمزيد من التألق. شكرا جزيلا.
كل الشكر. شكرا لكم مستمعينا، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.